قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تقل القرآن خلق قرآنه فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبهة تعالى المسبح وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي شرح البيت الأول من منظومة أبي بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وأبو داود من أئمة أهل الحديث، وابنه كذلك من علماء الحديث، وكما قيل ذرية بعضها من بعض. ذكرنا في الدرس الماضي معنى التمسك وأنه يؤتى به في القرآن ويراد معنيين، يراد معنيان له. المعنى الأول يأتي بمعنى الاعتصام، يأتي بمعنى الاعتصام، فهذا يكون يتعدى بإيش؟ بالباء. تمسك بحبل الله، تمسك بدين الله، تمسك برأي فلان، تمسك بقول فلان، وهكذا. الآخر تمسك يأتي بمعنى الكف، وهو تقول أمسك
عن الكلام،
أمسك عن الكلام إذا كف عنه، أو أمسك عن رأي فلان إذا كف عنه، وهكذا. ومراد المؤلف هنا أي المعنيين؟ أي المعنيين؟ الأول صحيح؟ المؤلف هنا الصحيح أنه يحتاج إلى المعنيين، معنى الكف ومعنى الاعتصام. فهو يقول بالصريح بالمنطوق يقول تمسك يعني اعتصم، وبالمفهوم المعنى الآخر كف عن ما سوى هذا، يعني اعتصم بحبل الله وكف عن ما سوى حبل الله عز وجل. وكذلك ذكرنا الحبل و وروده في القرآن على عدة معاني. من يعرف؟ يأتي بمعنى، يأتي بمعنى القرآن، ويأتي بمعنى العهد والميثاق، ويأتي بمعنى العرق الذي في الرقبة حبل الوريد، ويأتي بمعنى يأتي بمعنى كومة الرمل، الرمل الضخم. دليل هذا، دليله
لا
لا دليل كومة الرمل على ما نعم
لما تحب
جعل حبل المشاة بين يديه كما في حديث جابر. حبل المشاة اللي هي كومة الرمل وليس المراد بالحبل الحبل المعهود. طيب كذلك ذكرنا الهداية أنها تنقسم إلى قسمين، من يعرف؟ وما هي التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإرشاد. والتي استأثر بها الله سبحانه وتعالى لنفسه؟ هداية التوفيق. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. ذكرنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين، ذكرنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة، هل هذا صحيح؟ بدعة حقيقية وبدعة
لغوية
إضافية. بدعة حقيقية وبدعة إضافية. لماذا احتاج أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى هذا القسم الثاني؟ الأصل في البدعة أنها بدعة حقيقية، لكن لماذا أدرجوا البدعة الإضافية؟ ما هو السبب في إدراج البدعة الإضافية من قبل أهل العلم؟ من يعرف؟ لماذا أدرج أهل العلم البدعة الإضافية مع البدعة الحقيقية؟ لأن لها أصلا في الشرع. هذا جوابه، لكن الجواب أعم من هذا. نعم، كيف ردنا على المشبه؟ ما في علاقة. لا، هي قالوا إن البدعة الإضافية سميت بذلك لأنه يشوبها شائبتان. الشائبة الأولى أن لها أصل من الشرع من جهة، أن لها أصلا من الشرع من جهة، وليس لها أصل من الشرع من جهة أخرى. فلما اجتمعت هاتان الشائبتان اضطروا إلى وضع هذا القسم، وهو ما يسمى بالبدعة الإضافية. طيب نبدأ درسنا اليوم بإذن الله. قال المؤلف بعد ذلك: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قول المؤلف هنا ودن، الواو عاطفة على ما قبله، يعني تمسك ودن، تمسك بحبل الله ودن، فالواو هنا عاطفة متعلقة بما قبلها. وقوله دن هنا فعل أمر، وفعل الأمر هنا أصله من الأفعال المبنية، والأفعال المبنية كفعل الأمر والفعل الماضي، فهذا من الأفعال المبنية. أما الفعل المضارع فهو معرب كما قال ابن مالك: وأعرب مضارعا بشرط من عليا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. والأمر هنا مبني على رأي البصريين، وهو الذي رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى، ويبنى على السكون. ولذلك قال ابن مالك: وفعل أمر ومضي بني. ففعل الأمر الأصل فيه أنه مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا بني على السكون؟ بني على السكون بلام الأمر المقدرة. وأصل الكلمة لتدن، أصل الكلمة لتدن بكتاب الله، هذا أصلها. فصار فعل الأمر مجزوم لأن أصل الكلمة مجزوم بلام الأمر المقدرة وهي المحذوفة، مقدرة محذوفة وهي لتدن. فاستعاض عن استعاض عن اللام، لام الأمر حذفت ويبقى تدن، يبقى تدن بعد حذف لام الأمر يبقى كلمة تدن، فحذفت التاء لئلا يشبه المضارع فأصبحت الكلمة دن. فصار هنا فعل أمر مبني على السكون باللام المقدرة المحذوفة، فهو هنا مبني على السكون. طيب، هناك قاعدة ذكرها بعض أهل النحو، كيف يعرف الإنسان فعل الأمر؟ كيف يعرف الإنسان فعل الأمر؟ لأن كما قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن. كيف تعرف؟ علامة السكون معروفة في فعل الأمر، ولذلك قالوا هناك مثلا المضارع، هذه الكلمة التي هي القاعدة المعروفة أن فعل الأمر مضارع مجزوم، فعل الأمر أصله مضارع مجزوم، حذفت منه حرف المضارعة، حذف منه حرف المضارعة والجازم. مثال ذلك قام، مثال ذلك قام، فعل الأمر منه ما هو؟ قم. وإذا كان مضارعا مجزوما كيف يكون؟ لم يقم. فإذا حذفنا حرف الجزم لم وحذفنا حرف المضارعة الذي هو الياء، ماذا يصبح؟ يصبح قم. فنفهم من هذا أن فعل الأمر هو الفعل المضارع المجزوم مع حذف حرف المضارعة وحرف الجزم، وبهذا تعرف فعل الأمر. كذلك إذا طبقناها على قوله خاف، إذا كان مضارعا مجزوما كيف يكون؟ فعلا مضارعا مجزوما،
لم يخف.
فإذا حذفنا أداة الجزم وحذفنا حرف المضارعة ماذا يبقى؟ يبقى خف، ويكون هنا فعل أمر مبني على السكون. وقوله هنا دين، الديانة هي العادة والانقياد والشأن، يعني كان يقول اجعل شأنك وانقيادك وعادتك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلمة الديانة هنا، كلمة دين. وقوله بكتاب الله والسنن التي، لو قال المؤلف رحمه الله ودين بكتاب الله والسنة التي لكان أولى، حتى يكون مطابق لما ذكره في كتاب الله. لو قال ودين بآيات الله والسنن التي لكان هذا مناسبا، ولكن طالما أنه قال ودين بكتاب الله، لو قال وبالسنة التي أتت عن رسول الله لكان أولى وأحسن، لأن السنة تكون بمعنى الطريقة وهي أعم، فيشمل تكون السنة تشمل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأمر في ذلك واسع. أتت عن رسول الله تنجو وتربح. من الفوائد التي لم نذكرها من قبل فيما يتعلق بالتسمية في افتتاح الكتب، ذكرنا أن أهل العلم كانوا يستفتحون كتبهم بذكر البسملة أو الحمدلة في أوله، وقلنا إن هذا اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، إلى آخر الروايات، وبجملتها ضعفها أهل العلم، ضعف هذه الروايات أهل العلم. ولكن حتى مع ضعفها فهذا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فكان فعل المؤلفين اقتداء بالكتاب العزيز، ثم اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته إلى الملوك والرؤساء. واختلف أهل العلم فيما يتعلق بذكر البسملة في الشعر، هل تذكر البسملة في الشعر أم لا؟ لأن الآن أمامنا هذه المنظومة، المؤلف لم يذكر فيها البسملة ولا الحمدلة، فهل هذا مبني على اختلاف أهل العلم في جواز البداء بالبسملة في الشعر أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، لا سيما المتقدمون منهم، على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز إدراج البسملة في الشعر، لا يجوز أن يفتتح الشعر بالبسملة، وممن قال بذلك الشعبي رحمه الله، وقال الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة على أنه لا يجوز أن يذكر في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القول الأول. أما القول الثاني وربما دليل القول الأول أنه لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا أعلم لهم دليلا من الكتاب أو من السنة ينهى عن ذلك. وربما أيضا التعليل آخر وهو أن البسملة آية من كتاب الله، وينبغي أن ينزه القرآن عن الشعر وألا يخالط الشعر. فمن هذه الوجوه أخذوا القول بعدم جواز ذكر البسملة. أما القول الثاني وهو قال به سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه يجوز، وأخذ به الجمهور، وقال الخطيب رحمه الله تعالى هذا هو المختار، أنه يجوز ذكر البسملة في الشعر. ولذلك سار الشاطبي رحمه الله تعالى على الأخذ بقول الجمهور، فافتتح منظومته المعروفة بحرز الأماني التي هي الشاطبية في القراءات، قال بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيما وموئلا، وجمع أيضا مع البسملة الحمدلة، قال وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدؤا به أجزم العلا. وبعض المؤلفين بالنسبة للمنظومات في العقائد تركوا البسملة واستفتحوا بالحمدلة، وهذا مشهور عند كثيرين منهم. فمثلا هذا السفاريني رحمه الله تعالى افتتح منظومته في العقيدة المسمات بالدرة المضية، قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. وكذلك الرحبي حينما قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجر عن القلب العمى، وغير ذلك من المنظومات التي سار عليها أهل العلم وذكروا فيها البسملة وذكروا فيها الحمدلة. فيتبين لنا من خلال هذا أن ذكر البسملة في الشعر أو الحمدلة لا بأس به، ولا بأس أن يؤتى به للتبرك بذكر الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق، وقل الواو هنا عاطفة لما قبله، يعني تمسك ودن وقل، تمسك ودن وقل، قل غير مخلوق، وهذا فعل أمر على ما ذكرنا سابقا مبني على السكون، والأصل فيه لتقل، فحذفت لام الأمر وبقي حرف المضارعة فحذف لئلا يشبه المضارع فأصبحت الكلمة قل، فأصبحت الكلمة من فعل الأمر قل. وقوله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذا مقول القول، يعني قل غير مخلوق، غير مخلوق هذا مقول القول الذي أمر به في قوله وقل. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا، هذه مسألة متفرعة عن الكلام فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وصفة الكلام متفرعة عن كلام أهل العلم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. فعندنا هنا صفات الله عز وجل تفرع منها الحديث عن صفة من صفات كلام الله وهي صفة الكلام، ثم تفرع عن ذلك، تفرع من صفة الكلام الذي هو القرآن، وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، هل هو كلام الله غير مخلوق أو ليس كلام الله وهو مخلوق، كل هذا تفرع عن أصل المسألة. والأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أن الناس ساروا فيه على ثلاث أنحاء. قوم نفوا الأسماء والصفات، قوم نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات وقالوا لا نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ولا نصفه بما وصف به نفسه، وهؤلاء هم الجهمية، هؤلاء هم الجهمية، وقد كفرهم جمهور أهل العلم وأخرجوهم من 72 فرقة. وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التكفير في نونيته فقال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي إمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، فالطبراني رحمه الله تعالى واللالكائي ذكروا أن 500 من أهل العلم كفروا الجهمية، 500 من أهل العلم كفروا الجهمية لأنهم نفوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، 50 في 10 يصبح المجموع 500 من العلماء في سائر البلدان والأقطار الإسلامية كفروا الجهمية. وهذا هو الصواب، أن الجهمية كفار لأنهم نفوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. ثم أتى قوم نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوا الأسماء، وأثبتوا الأسماء من دون ما تقتضيه من الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، هؤلاء هم المعتزلة، نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوا الأسماء مجردة دون ما تضمنته من الصفات. وشبهتهم في هذا يقولون: لأننا إذا أثبتنا الصفات الله سبحانه وتعالى فنحن نثبت الصفات قديمة، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء يلزم من ذلك تعدد الآلهة، فنحن إذن نلغي هذا ونقول إن الله سبحانه وتعالى إن هذه الأسماء نثبتها مجردة من الصفات، أما الصفات فننفيها عن الله سبحانه وتعالى درءا للتشبيه على حد زعمهم، درءا للتشبيه. ثم أتى قوم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، أتى قوم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، بل لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا 7 صفات، لم يثبتوا لله إلا 7 صفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، وهؤلاء هم الأشاعرة. وهذه الصفات 7 ذكروها في قولهم: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. له الحياة، الحياة صفة الحياة، والكلام صفة الكلام، وصفة البصر، وصفة العلم، والإرادة. له الحياة والكلام والبصر والسمع، سمع وإرادة وعلم وقدرة، وقدرة. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. قالوا: هذه الصفات 7 هي التي نثبتها، وأثبتوها من أدلة عقلية وليس من أدلة شرعية، لأجل أن يفروا من إحجاج أهل السنة لهم، لأنهم يقولون، أهل السنة يقولون لهم: الطريقة التي أثبتتم بها الحياة والسمع والبصر وما شابه ذلك يلزمكم أن تثبتوا غيرها من صفة الرحمة وصفة الغضب وما شابه ذلك من أنواع الصفات لله سبحانه وتعالى، لكن قالوا: لا، نثبتها بطريقة عقلية بحيث لا تخرج عن هذه الصفات 7. وإثباتهم لم يكن من طريق سمعي، إثبات الأشاعرة للصفات 7 لم يكن في الدرجة الأولى بطريق سمعي، وإنما عن طريق العقل، لأجل أن يخرجوا من إحجاج أهل السنة لهم. ولذلك قالوا بعد ذلك حينما أثبتوا هذه الصفات، قالوا: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني واضرب التنزيه لله سبحانه وتعالى. قالوا: أي لفظ بعد هذه الصفات 7 يستلزم التشبيه؟ مثلا قالوا: الرحمة. إذا أثبتنا الرحمة لله سبحانه وتعالى، الرحمة أصلها الميل، إذن نحن نشبهه بالمخلوقين فننفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، إما أن نؤولها أو نفوضها، نقول يفوضون هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يفوضون حقيقتها وكيفيتها. وإلا الأصل عند أهل السنة أنهم يفوضون الكيفية، لا يعلمون الكيفية، ولكن التفويض عند الأشاعرة تفويض الحقيقة والكيفية، بخلاف أهل السنة فهم يثبتون حقيقة الصفة، يقولون: هذه الصفة حقيقية، الرحمة صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، أما الكيفية فأمرها إلى الله لا نعلمها. الاستواء معلوم كما قال ابن مالك، والكيف مجهول. الاستواء نعلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا، لكن كيفية هذا الاستواء لا نعلمه. فأهل السنة يثبتون الحقيقة، أما الكيفية فيفوضونها إلى الله لأنهم لا يحيطون به علما. أما الأشاعرة فقالوا: لا، نفوض الحقيقة والكيفية، يفوضون الحقيقة والكيفية. هؤلاء ثلاث فرق في أسماء الله وصفاته، أتى رابعهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مبدأ الكلام على الفرق في أسماء الله وصفاته بصورة إجمالية دون النقاش في أدلة كل فريق. أيضا قال المؤلف: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قلنا إنه يتفرع عن الكلام في الأسماء والصفات، يتفرع عن ذلك صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة قسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين، قسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين. قالوا كلمات الله تنقسم إلى قسمين: إما كلمات كونية وإما كلمات دينية شرعية. فالكلمات الكونية قالوا هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فتشمل كلمات الله سبحانه وتعالى، تشمل جميع كلمات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القسم الأول من الكلام لله عز وجل، ليشمل جميع الكلام سواء ما كان قديما من كلامه أو ما كان حادثا، لأن الأصل في كلام الله أنه قديم النوع حادث الأحاد. الصفة أصلها قديمة النوع، صفة الكلام قديمة النوع، أزلية، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وحادثة الأحاد أن الكلام يتجدد، فالله سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم، إذا شاء متى شاء كيف شاء. فهم يقولون إن كلمات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكلمات الكونية، والقسم الثاني الكلمات الدينية الشرعية، وهي كلام الله سبحانه وتعالى في الكتب المنزلة، وكلامه عز وجل في القرآن، وكلامه عز وجل في القرآن كالأمر والنهي وما شابه ذلك. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الكلام. يأتي معنا في هذا الفرع في الحديث عن الكلام نشأة الاختلاف في مسألة خلق القرآن، لأن المؤلف هنا يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. لم يأتي بما يتعلق للصفات، لكن نحن ذكرنا هذا ليكون مدخلا إلى الكلام عن القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. لا بد أن نعلم قبل ذلك الفرق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم نذكر رأي أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، ثم نذكر أسباب ظهور القول بخلق القرآن. المتتبع لأسباب الظهور يرى أن بداية ظهور القول بخلق القرآن وأن كلام الله مخلوق وليس صفة ذاتية من صفات الله عز وجل بدأت في أواخر عهد بني أمية، بدأت في أواخر عهد بني أمية، وكان الزعيم الأول لهذه المقولة هو الجعد بن درهم، هو الجعد ابن درهم، لأنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فانتشرت هذه المقولة في عهده، ولكن كان آخر عهد بني أمية، لم يكن لأهل الكلام صولة وجولة، ولم تفتح لم يفتح العلم والتراجم مع كتب اليونان والمناطقة وأهل الكلام، فكانت مثل هذه القولة المقولة منكرة في ذلك الوقت. ولذلك انتشرت هذه المقولة عن الجعد ابن درهم في آخر عهد بني أمية، فعلم بذلك أمير في العراق، أمير واصد، وهو خالد بن عبد الله القسري، علم بمقولة الجعد بن درهم، فقام في يوم الجمعة وخطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ قال لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من على المنبر وقتل خالد القسري. وفي مثل هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني.